بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير وتفسير أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال القرطبي رحمه الله تعالى: فيه 30 مسألة. الأولى قوله تعالى: يا أيها،
يعني في هذه الآية 30 مسألة. نعم. ولهذا هذا التفسير من أوسع التفاسير في ذكر أحكام القرآن. وأما أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله تعالى فهذا متفرع عنه ومختصر، إنما هذا التفسير من أوسع التفسير في باب الأحكام ونقل الأقوال وأقوال الفقهاء. ولو أن القرطبي رحمه الله سلمت لنا مسائله المتعلقة بالعقيدة في موافقة الأشاعرة لكان هذا التفسير خيرا عظيما. سبحان الله. لك. نعم.
قال: فيه 30 مسألة. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر أو أنثى، وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد الآية. وروي أن أبا اليسر اسمه عمرو بن مالك الأنصاري كان محرما عام الحديبية بعمرة، فقتل حمارا وحشيا فنزلت فيه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
يعني يقول هذا النهي الموجود هنا لا تقتلوا الصيد هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إذ تبتلون به. وعظم شعائر الله. وقوله هنا: يا أيها الذين آمنوا، سبق له هذا النداء كثيرا ووقف عنده، فلماذا أعاد الكلام هنا؟ يقول الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لماذا أعاد مع أنه سبق أن وقف مع هذا النداء كثيرا؟ أعاد ذلك ليبين أن هذا الحكم يا أيها الذين آمنوا ليس خاصا بالرجال، أي ما بعد هذا النداء من حكم ليس خاصا بالرجال، بل هو للذكر والأنثى. إذا كان المسلم محرما فإنه يلزمه هذا الحكم سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فليس هذا النداء خاصا بالذكور فقط أو بالرجال، وإنما هو للرجال والنساء. قال: هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر أو أنثى إذا كان محرما. فهو ما يقف عند: يا أيها الذين آمنوا، ما معنى الإيمان كذا وما معنى يا أيها الذين آمنوا، هذا سبق، لكن هو نبه على هذه المسألة إشارة إلى أن الحكم الذي خوطب به الذين آمنوا هنا حكم عام يتناول الذكر والأنثى إذا كان محرمين. نعم.
الثانية قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد.
أن أبا اليسر اسمه عمرو بن مالك الأنصاري في الحشية، وقيل اسمه كعب بن عمرو، كان محرما عام الحديبية بعمرة، فقتل حمار وحش فنزلت فيه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الحمار الوحشي من الصيد بخلاف الحمار الأهلي، لأنه لا يحل، هذا محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المنادي ينادي بتحريمه بعد ذلك. نعم. وقد كان مباحا، والصحابة طبخوا الحمر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإكفاء القدور. نعم. أما الحمار الوحش هذا صيد،
الثانية قوله
صحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما كان محرما هو الصحابة لما كان صحابة محرمين ولم يكن قد أحرم بعد فرأى حمارا وحشيا فأراد صيده رحمه رضي الله عنه فلما طلب من بعض الصحابة أن يناوله صوتا أو يناوله شيئا فرفض وأبى وأبى الصحابة مع رؤيتهم لهذا الصيد أن يشيروا إليه ولا أن يناولوه شيئا ولا إلى آخره ثم إنه اصطاده فلما جاءوا لأكله وكذا وقد أكلوا لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك. نعم.
الثانية قوله تعالى لا تقتلوا الصيد. القتل هو كل فعل يفيت الروح وهو أنواع منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه فحرم الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعل يكون للروح.
نعم هذا أيضا لماذا فسر هنا في نوع القتل لا تقتل الصيد هي لا تقتل تحتك تفسير خلاص لا تقتل الصيد لكن حتى يرفع الإشكال فلعل وحيدا ما يقتل صيدا لكن يفعل فعلا المهم أي فعل يذهب روحه قتل نحر خنق رضخ كل هذا ممنوع لا ينبغي للمحرم أن يفعل شيئا من هذا. نعم نعم واحد يعني سواء بأي طريقة يعني. نعم نعم.
الثالثة من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه
صفة عامة يعني فرق بين الذبح والنحر الذبح يذبح الإنسان يقطع المريء والودجين أما النحر فإنه يطعن في اللبة التي تكون في أصل عنق نعم مثل ما يفعل مع الإبل.
الثالثة من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله وبه قال
جزاء واحد لقتله دون أكله. نعم يعني أن الجزاء الذي عليه إنما هو لماذا لقتل هذا الجزاء. نعم
وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة عليه جزاء ما أكل يعني قيمته وخالفه صاحباه فقال لا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى
يعني أن الجزاء إنما هو على القتل وذلك لأن الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل ما قال ومن قتله فأكله قال ومن قتله منكم متعمدا فدل هذا على أن الجزاء مقابل القتل. طيب ثم أكل منه هل الأكل له جزاء آخر؟ نقول الأكل جزاؤه أين هو دليل أين دليله ليس عليه دليل وما جزاؤه ولو كان على الأكل جزاء لكان مثلا من قتل غير من أكل لكان من أكل ولو لم يقتل عليه الجزاء ولكن لم يرد الدليل بهذا فالجزاء مرتب على القتل. طيب هل معنى ذلك يباح الأكل؟ الجواب لا يباح الأكل مما قتل لكن الكلام هنا في الجزاء وعليه قال صاحباه أبو حنيفة أبو حنيفة يقول عليه جزاء ما أكل وخالفه صاحباه فقال لا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى لأن المحرم إذا قتل صيدا فلا يباح والمحرم إذا قتل الصيد من أكله من أجله فإنه لا يأكله أيضا لأنه غير مباح فالمحرم إن قتل صيدا عليه جزاؤه عليه أن يستغفر الله عز وجل لأنه تعمد ذلك ولا يجوز له أن يأكل منه وكذلك المحرم إذا لم يقتل صيدا وإنما قتل من أجله فإنه لا يأكله لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يمنع أن نأكله إلا أن حرم لما قتل من أجله فالمحرم لا يقتل ولا يأكل ما قتل من أجله أما إذا صاد الحلال وأكل المحرم إذا لم يكن الصيد من أجله فهذا مباح هذا مباح ولا إشكال فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكل ما صاده المحرم لنفسه ولهذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين أكل الصحابة. لماذا؟ لأن أبا قتادة لما وجد هذا الصيد وكان حلالا فاصطاده، لم يصطده من أجل المحرم، وإنما لما وجدها صاده وكان حلالا فأكل منه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. فالمحرم لا يصيد، وإذا صاد ما أكل. طيب، ولا يأكل ما صيد له. وأما ما صاده الحلال أدى واحد، لنفسه أدى اثنين، يأكل منه المحرم. يبقى متى يأكل المحرم ومتى لا يأكل؟ متى يأكل المحرم من الصيد ومتى لا يأكل؟ محمد، يأكل لو كان هذا الصيد صاده حلال لنفسه. طيب، فإن صاده محرم هل يأكله ولو ليس ولو لغير المحرم، ولو يعني لغير المحرم لو الآكل، هل يأكل منه؟ لا. وهل يأكل منه من صاد؟ لا. نعم نعم. نعم. ذبيحة الايه؟
السارق.
اي نعم، هو منزلة ذبيحة
السارق،
يعني قياس مع الفارق هذا. نعم، هذا قياس، لان قد يقال في السارق اذا سرق ذبيحة ثم ذبحها انا في انفكاك وجهة بين تحريم السرقة وبين اباحة الذبيحة. نعم نعم، يريد ماذا؟ هذا على القول الآخرين. نعم، لكن طبعا في فارق بين ذبح السارق وبين فيه نهي عن السرقة، نهي عن السرقة، ثم أن هذا يتعلق بالسرقة في انفكاك جهة، لأن النهي لا يعود على الذبح، بخلاف المحرم فإنه يعود على الصيد، يعني على ذات الصيد، إنما هذا يعود على خارجه. في فرق بين نهي عن سرقة، مش نهي عن أكل المسروق، نهي عن سرقة أو نهي عن ذبيح السارق، لم يرد نهي عن ذبيح السارق، لكن ورد النهي عن السرقة، إنما ورد النهي عن الصيد للمحرم وعن الأكل، لا تأكل. نعم، لا تقتل. نعم نعم.
قال ولم يقل، قال الله تعالى لا تقتل الصيد، ولم يقل لا تصيد الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان المحرم يعتبر قتلا لا صيد، القتل لا تحل به المحرم.
تمام. نعم.
ولهذا لو أكلها محرم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار.
تمام. لو أكلها محرم آخر ليس الذي صاد لا يلزمه إلا الاستغفار، ليس عليه جزاء، دل هذا على أن الجزاء مرتب على الصيد.
وحجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرام، تناول محظور إحرامه، لأنه لأن قتله كان من محظورات الإحرام، ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول، فإذا كان ما يتوصل به إلى المقصود محظور إحرامه موجبا عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى.
نعم، لكن هذا طبعا من جهة النظر مردود، يعني حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا فيه بيان أن كل فقيه من الفقهاء حتى ولو كان قوله خطأ أو حكمت عليه أنت أنه خطأ، أن كل فقيه من الفقهاء حينما يتكلم فهو يتكلم بالدليل، لا تظن أن إماما يتكلم بلا دليل. لكن ما دليله؟ دليله إما نص بمنطوقه، إما نص بمفهومه، إما قياس معتبر، إما قاعدة، إما إما إلى آخر. حتى ولو قال بالرأي، كلمة بالرأي عند الفقهاء ليست هي الرأي المذموم الذي يحذر منه أهل العلم في اتباع الآراء في مقابل النصوص، وإنما كلمة رأي عند أهل العلم بالنسبة للفقهاء يعني أنه ليس أنه نص في المسألة فقال باجتهاد، هذا معنى كلمة رأي. ولهذا لما نقول مثلا أبو حنيفة قال في هذه المسألة برأي أو غيره قال في هذه المسألة برأي أو كذا، يعني قال باجتهاده لا بنص، لأن عنده النص إما أنه لا نص في المسألة عنده أي لم يبلغه، أو النص الذي في المسألة لم يسلم عنده من معارض فقال باجتهاده. يبقى إذن حجته في هذه المسألة ليس النص، لأنه النص لم يصل، أو وصله ولم يثبت عنده، أو وصله وثابت عنده لكن ليس النص في المسألة، ليس هذا النص في المسألة، هو يعتبر هذا ليس النص في المسألة، فيجتهد إما بمقاصد إما بقول صحابي إما بقياس إما بكذا إما بكذا. المهم أنه ما من فقيه من الفقهاء المعتبرين يقول في المسألة قولا إلا ومعه دليل. ما تقولون يا أخواني هذا كلام بلا دليل، هذا كلام بلا دليل عندك أنت، لم يثبت عندك أن هذا دليل، لكن عند من قال به هذا دليل ولا لا؟ انتبهوا بارك الله فيكم وجزى الله خيرا. الحافظ أبا عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما دافع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما نسب إليه من هذه المسألة، وقال ما من أحد أصلا إلا وله رأي في مسائل، أي أنه لم يصله فيها نص. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، مع أن ابن عبد البر المالكي، وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قد أخذ عليه الليث 70 مسألة قال فيها برأي، وهذا معلوم. الشافعي عنده رأي، ومالك عنده رأي، وأحمد عنده رأي، وأبو حنيفة عنده رأي، لكن كثرت المسائل عند أبي حنيفة التي تكلم فيها بالاجتهاد لا بالنصوص، لأنه أقل هؤلاء الأربعة معرفة ودراية بالنصوص. لكن ما في أحد من الأئمة يتكلم بلا دليل. هذا الدليل سالم عندك أو ليس بسالم هذه مسألة أخرى، لكن أحد يقول بأن الأئمة المعتبرين تكلموا بدون دليل، هذا أبو حنيفة تكلم بلا دليل. من الذي قال لك هذا؟ أبو حنيفة هو الذي علمك الدليل، هو وغيره من الأئمة. من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ تكلم بالدليل، لكن ما الدليل؟ ما الدليل الذي اعتمده؟ دليل سالم، دليل صحيح أو ليس بصحيح؟ هذه مسألة أخرى. ومن أجل هذه المسألة حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالته إعلام رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وبين الأسباب التي يخرج بها الإمام عن النص، مش الأسباب والأعذار التي يعتذر بها الأئمة في مخالفة النصوص الثابتة السليمة من المعارض. أنت ممكن تأتيني بنص في الصحيحين وليس عندي نص في المسألة، هو عندك هذا نص في المسألة، أنا عندي ليس نص في المسألة، بالعكس أنا أستدل به عليك. إذن يكون كل واحد منا دليله، طالما أنني أتقيد بقاعدة علمية في هذا وأنت تتقيد بالقاعدة العلمية قد نختلف النص واحد، ولهذا قد يعود الاختلاف إلى النص الواحد، والفريقان دليلهما واحد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، من المخاطب؟ أهل البلد أو المسلمون عموما ينشأ عن هذا القول، ترد في فقرائهم، فقراء البلد أو فقراء المسلمين، نقل الزكاة ينشأ عن هذا القولان، ولكل وجهة في نظره إلى هذا الدليل. فأبو حنيفة وغير أبي حنيفة كما يقول شيخ الإسلام ولم يثبت أن إماما من أئمة المسلمين، لا أبا حنيفة ولا غيره يترك النص لرأيه. فكلمة رأي، كلمة رأي يقول رأي أي باجتهاده، وليس هو الرأي المذموم الذي يحذر منه العلم من أصحاب الرأي الذين يتركون النصوص ويقولون بآرائهم في المسائل، هذا هو المذموم. مثل ما تقول القياس، فقوم يمنعون القياس يقولون لا قياس في السنة ولا إلى آخره، وقوم يقولون بالقياس. ما القياس المثبت وما القياس المنفي؟ أما القياس المثبت هذا القياس المعتبر شرعا وقد جاءت به الشريعة، وما القياس المذموم؟ القياس المذموم هو القياس الذي يكون في مخالفة النص، لا القياس الذي يستدل به بالنص أو فيه بالنص. نعم.
قال الرابع
رحمه الله تعالى أنه تناول محظور إحرامه، هذا حجته، حجة أبي حنيفة أنه تناول محظور إحرامه لأنه قتله، لأن قتله كان من محظورات الإحرام. طيب جيد، قتل هذا صيد محظورات الإحرام. ومعلوم أن المقصود من القتل والتناول المحظور ما هو؟ المحظور القتل. طيب محظور ليه؟ من أجل التناول حتى لا يأكل المحرم الصيد، فصار هذا المحظور هو الوسيلة والمقصود هو
التناول.
فإذا كان ما يتوصل به إلى المقصود هو المحظور، محظور الإحرام، موجبا عليه الجزاء وهو القتل، فما هو المقصود كان أولى. نقول والله هذا كلام جيد، لكن في أي باب؟ في باب الجزاء ولا في باب تحريم التناول؟ الكلام هنا في باب الجزاء. باب الجزاء، الجزاء رطب على القتل، قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. ولهذا نقول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لو قتله ولم يأكله عليه الجزاء؟ إن قال لا خالف النص، إن قال نعم نقول طيب فما الجزاء؟ هو ما ذكر الله في الكتاب. طيب وإذا أكل عندك يقول فيه الجزاء، نقول وما الجزاء؟ إن قال نفسه قلنا هو مرتب على القتل، إن قال الجزاء غيره قلنا أين وما هو وكيف نقدره؟ لن يجد نص. إنما نقول بالتحريم، ولهذا يلزم الاستغفار فيما تناول، فيما يتعلق بالتناول، فيكون من قتل وأكل أعظم من من قتل وأعظم من من أكل، لكن الجزاء مرتب على القتل، فلو قتله وتركه فعليه الجزاء، ولو أكله ولم يقتله فليس عليه جزاء، عليه الاستغفار والتوبة من هذا العمل، ولو قتله وأكله فالجزاء على القتل والإثم ضعف، لأن هناك إثم يتعلق بالقتل ولو لم يأكل، وإثم يتعلق بالأكل فيكون أعظم إثما. إذن يترتب على الأكل الإثم، وبالتالي عليه أن يستغفر الله عز وجل، ويترتب على الجزاء الإثم مع القتل، الإثم مع الجزاء، والذي ذكره الله في كتابه هو جزاء القتل وليس جزاء الأكل. نعم. إنما حيث إن التناول أعظم من القتل عند نظرا لأنه المقصود والقتل وسيلة، فبما إنه أعلى فيكون في الجزاء. وما جزاؤه؟ ما جزاء التناول؟ فإن أعاده إلى جزاء القتل قلنا هذا تكرار، إذن الجزاء في القتل، وإن جعله غيره قلنا ما الدليل على هذا الغير؟ نعم. عمل لا، المحرم يعمل إذا صار حلالا، صار حلالا ما يصلح،
هو محرم كما هو، لكن يعمل ما جزر منه يذبح الأضحى، يذبح الهدى، يعمل فترة وجوده في المجازر،
يبقى هو يبقى مش محرم. أنا بقول لك هو محرم، ما فترة منه الذبح بيبدأ بعد التحلل من الإحرام، ولهذا أصحاب المجازر دول اللي هم الذبيحون بيأتي عرفة وبعد المزدلفة وبعدين يعود، فيرمي الجمرة يرمي الجمرة ثم يحلق، وبهذا تحل تحل أول كل هذا، ثم يعود إلى المجزر ويذبح، ما في مشكلة. نعم
شيخنا. وبعدين وحتى
وبالتحلل الأصغر يباح له كل شيء إلا النساء.
شيخنا ولو ذبح حتى مش صيد.
لو ايه؟
ذبح ليس بصيد.
لا احنا كله ذبح صيدا. لو ذبح صيدا. نعم.
ليس بصيد
اصلا. جيء له بصيد. نعم. لكن هذا هذا الذي يذبحه من الاهلي. نعم. زي ماذا لو ذبح بطة، لو ذبح كبشة، لو ذبح ديكة، لو ذبح. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابعة: لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد لنهي لنهي الله تعالى.
الصيد هو الذي يمتنع، انما الاهلي الاليف هذا زي الدجاجة وزي البطة بالابط والاوز وكذا ليس صيد. نعم.
قال الرابعة: لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد لنهي الله سبحانه المحرم عن قتله. وبه قال ابو حنيفة:
لا يجوز،
لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد.
نعم.
لنهي الله سبحانه المحرم عن قتله. وبه قال ابو حنيفة. وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاء، وتعلق بانه ذبح صدر من اهله وهو مسلم، مضاف الى محله وهو الانعام، فافاد مقصوده من حل الاكل، اصله ذبح الحلال. قال: قلنا قولكم ذبح صدر من اهله، فالمحرم ليس باهل لذبح الصيد، اذ الاهلية لا تستفاد عقلا، وانما يفيدها الشرع، وذلك باذنه في الذبح او بنفيها، وذلك بنهيه عن الذبح. والمحرم منهي عن ذبح الصيد لقوله لا تقتلوا الصيد، فقد انتفت الاهلية بالنهي. وقولكم افاد مقصوده، فقد اتفقنا على ان المحرم اذا ذبح الصيد لا يحل له اكله، وانما يأكل منه غيره عندكم. فاذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح، فاولى واحرى الا يفيد لغيره، لان الفرع تبع للاصل في احكامه، فلا يصح ان يثبت له ما لا يثبت ما لا يثبت لاصله.
نعم. يعني مهم تصور اقوال الفقهاء. حقيقة هذه يعني تبني سبحان الله عند الطالب طرق الاستدلال وكيفية الاستدلال ومعرفة كلام اهل العلم. يقول لا يجوز عندنا ذبح المحرم الصيد، يعني عند المالكية، فالمحرم ذبح المحرم للصيد لا يجوز للمحرم ان يذبح الصيد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي الله عز وجل عن قتله. وبه قال ابو حنيفة. والقتل يشمل بقى قتل ذبح كذا كل هذا. الشافعي ماذا قال؟ الشافعي ماذا قال؟ قال ذبح المحرم للصيد ذكاة، اي انها تحصل به الذكاة ذبحه للصيد، وتعلق بانه ذبح صدر من اهله هو المسلم بالادله العامه، المسلم هذا الذي يسمي الله سبحانه وتعالى تباح ذبيحته، والمحرم مسلم، مضاف الى محله وهو الانعام، حلال الذبح، فافاد مقصوده من حل الاكل، اصله ذبح الحلال. يبقى اذن ما المحظور؟ المحرم ذبح الصيد، والمحرم مسلم، والمذبوح صيد مباح، فما الإشكال في هذا؟ فتباح ذكاته، ذبح المحرم للصيد ذكاته. هنا القول هذا قول مبني على الاجتهاد ولا مبني على النص؟ إذا الشافعي عنده رأي، الشافعي عنده رأي وليس عند أبي حنيفة رأي. يعني مسألة الماضية كان الكلام لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، دليله فيها الاجتهاد، دليله فيها الاجتهاد، وهو أن الجزاء إنما يكون على الأكل، واستدل بالنظر. وهنا الشافعي رحمه الله تعالى نفس المسألة، ولهذا قال القرطبي: قلنا قولكم ذبح صدر من أهله، المحرم ليس بأهل لذبح الصيد، ممنوع شرعا في هذا الباب في هذا الوقت، وإن كان غير ممنوع بعد ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطاد. يبقى المنع من لماذا؟ الإحرام. بدأ منع خاص للإحرام. طيب إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا عدتم إلى الإباحة، فلا نستدل بالإباحة العامة على المورد الخاص الذي فيه الحظ، لا يصح. نريد في حل المورد الخاص الدليل الخاص، وهذه مسألة مهمة في باب الاستدلال، أنه إذا كان المسألة تتعلق بمورد خاص فلا بد أن يكون دليل خاص، ما يصح استدلال العام. يعني أنت الآن وأنا أقيم حدا على مسلم زان أو قاتل، تأتي تقول يا شيخ اتق الله يا شيخ، لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر كما في حديث أبي بكر في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم أي يوم من هذا، إلى أن تقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. طب هذا دليل عام هذا، لكن احنا عندنا ما بلغك حديث الصحيحين أيضا حديث ابن مسعود لا يحل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما بلغك هذا؟ فليصح أن تستدل بالدليل العام على المورد الخاص، تحتاج إلى دليل خاص. فالله عز وجل قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المعنى لا تذبح ولا تقتل، أي شيء من هذا كله يتناوله الحكم. فيكون هنا المحرم مباح الصيد الذبح ولا منهي؟ منهي عنه، ولهذا قال ليس أهلا لذبح الصيد، إذ الأهلية لا تستفاد عقل إنما يفيدها الايه الشر. نعم، يعني بمعنى أنه صاد واحد مثلا، فرض صاد واحد صيدا ثم جاء به والمحرم سيذبح اللي هو مثلا ما صاد، نقول ما حل له، ولو إنه ما صاد لو جاء يذبح نقول لا، المسلم منهي عن هذا، المحرم منهي عن هذا، فهذا لا يحل له، هذا لا يحل له أساسا في أن يصطاد، وأساسا في أن يذبح، وأساسا في أن يأكل. المحرم ما له علاقة بالصيد أبدا أبدا، إلا إذا ذبحه حلال لنفسه، إنما للمحرم يصطاد، ولا المحرم يذبح صيدا، ولا المحرم يأكل صيد ذبح له أو ذبحه. الشافعي يقول هو ذبح هنا وهو مسلم له أهلية أن يذبح، ما الإشكال؟ الإشكال المحرم. يقول لكن المحرم جاء لا تقتلوا الصيد، نقول هذا يدخل فيه. نعم نعم، من الذي قال تراجع؟
حكي عن الشافعي قول قديم أنه يحل لغيره أكل الميت، لأن ما من أباح زكاته، لأن من أباح زكاته غير الصيد أباح الصيد، لأن من أباح زكاته غير الصيد أباح الصيد كفر. قال النووي رحمه الله تعالى فإن ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله، لأنه إذا حرم عليه ما صيد له أو دل عليه فلان ودل عليه فأن يحرم ما ذبح أول. قال وهل يحرم على غيره فيه أو لا؟ قال في الجديد يحرم، لأن ما حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسية. وقال في القديم لا يحرم، لأن ما حل بزكاته غير الصيد حل بزكاته الصيد كحرم.
هذا في هذا في الذبح لا، هل في ذبح المحرم؟ أعد الأخيرة.
قال وإذا
قال
ذبح المحرم
لا، قال مغني في المغني قالوا
قال وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميت نعم وأكله على جميع الناس.
تمام،
وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
إذا ذبح
المحرم الصيد صار ميتة ليحرم أكله على جميع الناس. هذا قول حسن
وقال عن الشافعي. نعم.
وقال الحكم والثوري وأبو ثور لا بأس به. قال ابن المنذر وهو بمنزلة ذبيحة السلف. وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال. وحكي عن الشافعي قول قديم أنه يحل لغيره الأكل به. قال النووي
يعني يحل لغيره الأكل منه، لغير من المحرم الذي ذبح هذا. نعم.
اتفق على المحرم أنه قال فإن ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكل، لأنه إذا حرم عليه ما صيد له أو دل عليه فلأن يحرم ما ذبحه أولى. وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان. قال في الجديد يحرم، لأن ما حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي. وقال في القديم لا يحرم، لأن ما حل بزكاته غير الصيد حل بزكاته.
يعني بين أنها قولة. نعم، قولة في القديم.
كله في الأكل.
نعم،
كله في الأكل فرض الذبح.
لا، ما هو إذا أباح ذبيحته، إذا أباح ذبحته أباح أكله. نعم، يعني يقول ذبح المحرم للصيد ذكاء. ذكاء يعني إيه؟
يحل يده،
يعني معتبر، خلاص يؤكل منه. نعم. نقول إيه؟ الأخير يكون هو المعتمد. نعم. لا، إذا قيل هذا قول فإن القولان لأن القولين متضادان ولا يجتمعان أبدا، يبقى إذن قوله هو الجديد وليس قوله هو القديم. صار قوله هو الجديد. لما قل يباح لا يباح. طبعا. نعم. لا، يبقى تراجع عنه، لأن هذا بخلاف القديم. لا، هو بيقولها قديم وجديد من باب النسبة، بس من باب النسبة أن هذا قاله في القديم وقال في الجديد كذا. إنما كالترجيح بقى ننسب إلى الإمام إيه؟ ننسب إلى الإمام قولين متضادين، حلال حرام، هذا ما يليق. طب ننسب إليه الأول مثلا بالحل ولا الثاني بالتحريم؟ ننسب إليه المتأخر. الشافعي كشافعي. نعم، خلاص نسخ، مش يقول تراجع، نقول تراجع، نسخ القول القديم، قول الشافعي اللي هو ينسب إليه هو الجديد، وهكذا أيا كان. عبر بقى، قوله هذا نسخ الأول، القول الذي ينسب إليه هو المتأخر، لأنه لا يمكن نسبة القولين وفي متضاد. لكن ممكن يكون عندنا روايتين مثلا بالكراهة والتحريم، هذه تكون رجع الأصحاب، عبر بعضهم، هو قال أكره فعبر بعضهم بالكراهة التحريمية فقال حرام، وعبر بعضهم بالكراهة التنزيهية فقال مكروه. فنقول في لأحمد لشعبي مثلا روايتين، رواية بالتحريم رواية بالكراهة، هذه قد تحتمل. لماذا؟ لأن من نسب إلى أحمد هذا نسبه بفهم، أو يكون أحمد مرة قال مكروه، مرة قال مثلا حرام، فهذا اللي ممكن ينسب إلى ذلك. إنما قولان متضادان الحل والتحريم لا يمكن نبقيه لإمام إلا في حالة. ما هي؟ ليس يعرف قديم ولا جديد، إنما دي مسائلهم مع أصحابه. فأحمد سئل يوما عن هذه المسألة فأجاب بالحل، أحمد سئل يوما عن هذه المسألة فقبل. فالمسألتان واردتان من أسئلة الأصحاب له، مسائل مثلا أبي داود، مسائل الكوسج، مسائل كذا، فهذا سأله وهذا سأله وهذا سأله وهذا سأله، ولا ندري عن المتقدم والمتأخر من ذلك. فحينئذ نقول في المذهب روايتان، مذهب رواية التحريم ورواية بهذا. مسألة بقى الترجيح بينهم، بين هذه الروايات في نسبة الأمر للإمام، ننسب إليه الرواية القائلة بالتحريم أو ننسب إليه الرواية القائلة بكذا، هذه مسألة صعبة، مسألة صعبة تكون مسألة صعبة، ولهذا نجف إلى الترجيح. لكن أنا أعلى من الشافعي لو في القديم كذا، والشافعي لو في الجديد كذا، ما نقر في المذهب إلا إذا قصدت بالمذهب ما هو أعم من كلام الإمام وليس كلام الإمام. كلام الإمام ما ينسب إليه شيء واحد فقط، إنما لو نقول مذهب اللي هو بقى التخريج على كلام الإمام، فممكن أقول في المذهب المذهب في هذا مثلا قولا، أو في المذهب روايتان، يبقى الرواية الثانية هذه بالتخريج على كلام إمام على أصول الإمام، لكن ما ينسب للإمام هو ينسب قول واحد فقط. يعني أنا الآن هتنسب إلي مثلا، هتنسب إلي القول هذا لا يجوز، وبعدين ثم بعد مثلا سنقول هذا القول مثلا يجوز وكذا واستدل على هذا، تنسب إلي القولين يجوز ولا يجوز، تنسب إلي المتأخر، لأن ممكن أنا لا أذكر الأول، لا أذكر أنا الأول فتنسب للمتأخر، وممكن أذكر أنا فأقول أنا ذكرت كذا وأنا متراجع عنه. ولهذا لا يلزم كلمة تراجع، ما يلزم كلمة تراجع، لأن الإنسان قد يفتي وينسى، وهذا معروف عند العلماء، قد يفتي وينسى، قد يروي وينسى. نعم. مين؟ كما قلت لك هيكون في مثل هذه اللي هي الرواية في المذهب وليس الرواية عند الشافعي، يبقى يقصد في المذهب، المذهب هذا أعم، كما قلنا مذهب الشافعي أعم من قول الشافعي نفسه. نعم. نعم.
قال الزركشي في البحر المحيط، قال الشافعي ليس في حل من روى عني القديم. ليس في حل من روى عني القديم، هذا قال الزركشي في البحر المحيط. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع كل فيها قولان للشافعي رحمه الله تعالى قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل.
تمام هذا هو المقطوع به. نعم. نقل ها قال
عاد تصنيف هذه الكتب في الجديد غير الكتب المعدودة، منها كتاب الصيام وكتاب الصداق وكتاب الحدود وكتاب الرهن وكتاب الرهن الصغير وكتاب الإجارة وكتاب الجنائز، فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد، ثم يأمر بتقريق ما تغير اجتهاده فيها، وربما يدعه اكتفاء بما ذكر في موضع آخر.
نعم.
قال ليس للمفتي ولا للعامي المتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بهما بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه في القولين العمل بآخره.
تمام. لأن الآخر هذا كما قلنا ينسخ المتقدم، سواء هو صرح بالرجوع أو لم يصرح بالرجوع، ما هو بلازم كلمة رجوع. وهنا تأتي مسألة في المنهج، وهي مسألة ماذا؟ البعض من المكابرين إذا ظهر له خطأه وبيان غلطه في قول كان يقوله بخلاف منهج السلف، ثم الآن رجع إلى منهج السلف، يطالبه طلابه بأن يتراجع عن القول، أو يقول ما يلزم الشافعي ما قال أنا متراجع عن كذا، فلان الفلان يجيب 100 واقعة عن العلماء أنه قال بالقول المخالف للأول ولم يأتي في أنني تراجعت، وعليه فلا ألزم، من شاء أخبر ومن شاء ما يخبر، فكيف الرد على هذا؟ مسألة هل يلزم من كان عنده غلط في المنهج ثم عرف الصواب وقال به الآن، هل يلزم أن يقول أنا متراجع عن قول الأول وكذا وكذا ولا ما يلزم؟ هم يقولون ما يلزم، والدليل ويأتي بعشرات الوقائع أن الفقيه الفلاني أن العالم الفلاني رجع في هذه المسألة عن قولي إلى كذا ولم يقل تراجعت، له قول آخر، فلو فوضع القول من العالم الذي يوافق الصواب كافٍ، ولا يلزم أن يقول أنا تراجعت، ويأتي لك بعشرات الوقائع في هذا، فهل أنت توافق على هذا أو لا توافق وما حجتك؟ نعم. قول يا شعبان.
لا نوافق يا شيخنا لأنه يعلم أخطاءه ويجب أن ينص عليه.
طيب والعلماء هؤلاء
العالم الثاني هذا قد لا يعلم
قد
يكون نسيئا.
تمام، يعني لا يكون فيه حجة. أنت الآن مطالب بأمرين. الأمر الأول العامل اللي من الذي استدللت به، أنت مطالب أن تأتي بأن هذا العالم يذكر خطأه القديم. الأمر الثاني أن هذا العالم قعد القاعدة، وهي أنه لا يلزم أن يقول أنا متراجع. يبقى أنت تستدل بالقاعدة وبالعمل. أما الاستدلال بالعمل فالعمل يرده الاحتمالات، العمل يرده الاحتمالات. ولهذا احضروا يا أخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي أن تنسب لعالم قاعدة بمفردة يلزم منها القاعدة. أنا هشام الآن استدلت بحديث ضعيف، تنسب إلي أني أعمل بالحديث الضعيف جواز العمل بحديث الضعيف في الأحكام؟ غلط، هذا غلط، هذا غلط، ما يجوز. يبقى لا، مسألة الآن نقاشنا الأكبر مع من جوز الخروج على السلاطين بفعل حسين، فعل ابن الزبير وكذا. نقاشنا الأكبر يا إخواني ليس أنه الحسين يصيب ويخطئ، نقاشنا الأكبر في واحد ثبوت أن الحسين رضي الله عنه خرج على الحاكم، قاتل الحاكم، ذهب ليقاتل الحاكم لكونه ظالما جائرا. حينئذ ننسب للحسين المسألة، وهي أنه خرج ليقاتل حاكما جائرا. هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، لو ثبت أن الحسين خرج ليقاتل لكون الحاكم ظالما جائرا وكذا ابن الزبير، هل يعد هذا القول من الحسين مثبتا للخلاف بين الصحابة في هذه المسألة فنقول الصحابة اختلفوا على قولين، قول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر وهذا قول جماهير الصحابة، وقول يجوز وهذا قول الحسين وقول الزبير وقول كذا، هل توصيف المسألة بعد تيقننا مثلا فرضا أن الحسين قال هذا، هل هذا التوصيف صحيح ولا ما؟ لماذا؟ القاعدة ما ثبتت، القاعدة أن نقول السلف اختلفوا. أنت لماذا تقول إجماع؟ أنت الذي عبرت عن هذا الإجماع بنفسك أنت بفهمك أنت. السلف الصحابة اختلفوا مثلا، الصحابة اختلفوا، أنت عبرت بإجماع. ليه تعبر بإجماع؟ طب ما تقول الإجماع القول الثاني. حصل إنكار من ابن عمر على الحسين؟ طب لعل الحسين هو المصيب، لعل الحسين هو المصيب. ها لا، احنا بنفترض هو صرح، ما احنا دي المسألة الاولى نحتاج لتصريح ان هذا مذهبه. طيب المسألة الثانية، صرح ان هذا مذهبه، فهل نثبت لم يتراجع؟ نفترض لم يتراجع، نفترض انه لم يتراجع، هذا مذهبه، يعني ثبوت هذا مذهبا لبعض الصحابة، هل يعد هذا من هذا إثبات الخلاف المسألة ولا ماذا؟ ها؟ برحمن تمام، لكن هو يقول لك عبد الرحمن أثبت الأول قول السلف. قول السلف نظرنا للصحابة وهم رأس السلف فوجدنا القولين. ها؟ بفالفة بلا أنه رجح بها، لكن كقاعدة هنقول قول يا محمد قول يا حبيبي
العبرة بما اجتمع عليه السلف ليس بما شذ به
ما اجتمع. انت ما احنا الله يهديك انت ما انت تنتبه احنا بنقول ايه. الاشكالية هنا هتكون في نسبة الاجماع، الاجماع ده عندك لكن ما هو عندي. الحسين يرى الخروج مثلا، يعني حسين يرى الخروج، ابن الزبير يرى الخروج، يراه مذهبا يقول يجوز الخروج على حاكم الظالم. هنعليها فوق مسألة مخالفة المتقرن للسلف، نعلن نقول مخالفة الدليل، أي أن الحسين حينما قال هذا لا دليل معه، فنجعلها من الحكم فيها في الحكم في مسائل الخلاف ولا مسائل الاجتهاد. يعني هل قول الحسين هنا له حظ من النظر ولا ليس له حظ من النظر؟ يبقى إذن لا أعتبره مش مخالفة الإجماع، وبناء عليه حيث إنه لا حظ له من النظر في الأدلة فلا يعد قولا أصلا، لأن ليست هذه المسألة فقط. وعمر رضي الله عنه يرى لا يرى تيمم الجنب، وابن مسعود لا يرى تيمم الجنب. إذن عندنا مسائل، ليست هذه المسألة فقط، مسائل عديدة وردت عن صحابة، ولم تعد المسائل الخلاف، إنما عدت هذه المسألة هذا قول الصحابة، هذا شذ به عن الصحابة وليس عليه دليل فيعد من مسائل الخلاف. إذن واحد أنت مطالب، شوفوا كيف أن هؤلاء لابد أن يطالبوا بحسب البحث العلمي أولا بالمسألتين العظيمتين، بعد ذلك بقى نأتي بقى الإجماع، يعني نرجح بقى نقول وهل السلف يجهل ما مضى وكذا لما قرروا الإجماع، إن السلف قرروا الإجماع بعد علمهم أن الحسين قد خرج ليقاتل وأن وأن وإلى آخره، فدل هذا على أن موضع الحسين هذا لا يعارض الإجماع به، وإلا لازم تجهيل السلف الذين نقلوا هذه الأمور الأخرى بل إحنا نعرفها. لكن الأول المطلوب ما هو؟ الأول المطلوب هو أنه واحد لا يصح لك أن تقول إن هذه المسألة خلافية إلا إذا كان هذا الأمر راجع إلى واحد تقعيد من تنسب إليه هذا القول مش عمله. أنا قد أقاتل ليس لأنني أرى الخروج على الحاكم الظالم أو كذا، ولهذا كان هذا علة التفريق بين البغاة والخوارج، ليس كل باغٍ خارجيا. واحد عنده شبه على السلطان وخرج يقاتله، عنده شبه ليس بقى أن الحاكم الظالم يجوز الخروج عليه وليس أنه يكفر بالمعاصي وليس أنه يكفر، اللي هي ما عند الخوارج، اللي هي ما عند الخوارج، عنده شبه في القتال. معاوية رضي الله عنه شبه في القتال، تقول خارجي؟ ولهذا هو يورد عليك هذه الشبهة، قولوا معاوية خارجي، نقول خارجي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلوك فئة البغية، ولهذا الخارجي باغي، خارجي وباغي، ولا يلزم أن يكون الباغي خارجيا. في أحكام القتال أن نقاتل كل شيء. طيب يا إخواني بارك الله فيكم، ليه؟ الفيصل القاعدة اللي بها حصل القتال، ولهذا من خرج لقتل السلطان لكونه يرى أن السلطان الجائر يخرج عليه هذا خارجي، قاتل بسيفه أو زينا للناس أو رأى ولم يقاتل. يبقى الأول تحتاج أن تحتاج لأن تثبت القاعدة الأول. اثنان، القاعدة التي أثبتها للصحابي هذه عند الصحابي أو عند التابعي أو عند كذا لا حظ من النظر فتعتبر خلافا، أو ليس لا حظ من النظر فلا تعتبر خلافا. ولو جلس القائل المستدل بقصة الحسين أو هذه القصة لو جلس ألف سنة ثم أضاف إليها عمرا آخر برجل آخر بثالث برابع عشر 14 قرن أو 15 قرنا، وهذه القرون كلها خلت من إثبات نسبة هذا المعتقد إلى الحسين، أو أن هذا له حظ من النظر، وإنما استدلوهم بذلك استدلال أهل الزيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. واضح يا إخوان؟ نعم. إذن نعود إلى مسألتنا، وهي لو قال لك ما يلزم التراجع بدليل 1 2 3 4 وبالتالي هذا الرجل كان على مذهب، كان يرى الثورات ويرى المظاهرات ويرى الخروج، وبعدين الآن بتكلم بكلام أهل السنة. قلنا له ارجع ما كنت، شرائطك موجودة، كتبك موجودة. يقول ما يلزم، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، إلى غير ذلك. فنقول ها نقول لابد من البيان، لأن النص الذين تابوا وأصلحوا وبيان، وعليه كلام الأئمة، كلام أحمد رحمه الله تعالى، كلام الأئمة أنه لابد من البيان والتراجع حتى لا يبقى القولان في الأمة، ويأتي المتأخر بعد ذلك ما يدري أي القولين ينسب إلى الشافعي أو إلى مالك أو إلى كذا، أو خلاف هؤلاء من المخالفين الذين نتكلم عنهم، ما يدري الناس يتبعون أي القولين، يبقى يلزمك هذا. طب لو استدل لك بفلان أو علان وأنه لم يثبت تراجعا، نقول هذا ها؟ قول يا فاروق. ليه؟ يكون معتمد عند مين؟ يعني لما يكون قديم للشافعي يكون معتمد فين؟ وانت لسه اتيت الان، انت جاي الان، لو اتيت من 10 دقائق لعرفت ان الشافعية نفسه ينهى عن رواية القديم اصلا، يكون الشافعية نفسه هو الان لو انت تقدمت 10 دقائق هو نفسه ينهى عن رواية القديم عنه، هو نفسه ينهى عنها. نعم. القديم قبل الجديد. واللي هو الجديد اللي بعد ذلك ليس عليه الدليل، يعني هو خالف الدليل. نعم. ترجيح مين، البيهقي ولا الشافعي؟ ما لنا دخل. عندنا الشافعي قال هذا القول قديما، قديما ده فين؟ يعني قبل، ما لنا علاقة بالأرض التي قاله فيه. ثم للشافعي قول بعد ذلك يخالف هذا القول، الشافعي نفسه يقرر أن هذا القول هو الذي تتبع. يعني هذا قاله من قديم، يعني ما قاله في جديد، ما في الجديد قول، هذا قاله من قديم، يعني قاله يوما كان في بغداد قال يوم. بس ما فيش جديد، يبقى ما فيش معارضة، ما فيش جديد يبقى ليس هناك معارضة. بس لكن يعني هو يقول هذا قول قديم، يعني قاله من قديم، يعني ما قاله لما انتقل، قاله من قديم، وليس في القديم يعني له قول جديد ولا يعرف، لا من قديم، لأن ما لو له قول قديم وجديد لزم من قال في القديم لو قول قديم كذا أن يذكره في الجديد كذا. وبعدين طالما صرح الشافعي بهذا خلاص. ثم إن لم يصرح الشافعي كما قلنا لا يمكن نسبة قولين متضادين للإمام. طيب هنرجح به، إذا ما عرفنا القديم والجديد هنلجأ إلى الترجيح بأمور أخرى. إذا عرفنا قديما وجديدا أولا وآخرا رجحنا المتأخر. طيب المتأخر هذا من جهتي أنا ليس عليه الدليل، ده الدليل هو الأول، أنا ترجيحي أنا لأحد القولين بتبني الناظر، أما للإمام حتى ولو كان الثاني هو المرجوح عندي أنا لكنه هو الذي ينسب الإمام، تراجع عن الدليل إلى غيره. نعم. ايه الاشكال، يعني ايه الاشكال في هذا؟ يشكل على اصحابنا ها انه قال ها لا اقرأ ما تشرحليش. يشكل على أصحابنا؟
نعم هذا يشكل على أصحابنا في مسائل عملوا بها على القديم.
على القديم ايه؟
حيث لم يجد في الجديد ما يخالفها.
ما فيش إشكال. ما محل الإشكال ما فيش في الجديد ما يخالفها. إيه الإشكال؟ ما محل الإشكال عندهم؟ ما في إشكال. لم يفيدهم؟
لم يجدوا في الجديد ما يخالفه.
إيه الإشكال؟ يبقى ما في خلاف أصلا.
يعني هو قول
الله يهديك. هو بيقول يشكل على أصحابنا العمل بقول قديم لم يجدوا في الجديد ما يخالفه. يبقى فين الإشكال أصلا؟ أه؟ يبقى فقط كلمة القديم يعني نسبة إلى قوله فيها أنه قالها من قديم بس. نعم. وهو هذا اللي احنا بنقوله من ساعة يا عبد اللطيف. نقول ما يلزم كلمة التراجع، لكن اللي ينسب للإمام القول المتأخر هذا، لأن القول المتقدم يناقضه، فلينسب الإمام قولان متناقضان. طيب إذا تركنا الشافعية ذاته وكان التعبير عن المذهب، المذهب أوسع، فالمذهب يخرجون على كلام الإمام كذا، ولهذا يكون عندهم روايات فيها ما في مشكلة حسب فهمهم لكلام الإمام. أما الإمام ذاته فالإمام له القول واحد، إن كان هو القديم ولا يعرف قديم هو القديم، إن كان هو الجديد ولا يعرف قديم هو الجديد، إن كان قديم وجديد فالمذهب هو الجديد بس. مذهب الإمام هو الجديد لأنه تغير اجتهاده. واضح. ولهذا خلي بالكم يا إخوان، أنا صراحة أكره وأقول هذه سببت أمورا كثيرة سبحان من التضييقات لما دخلنا في سرداب المذاهب وجعلنا نقصد ونخرج ووجه والرواية عن الأصحاب وبناء عليه وأصول الإمام ونفتي بأصول الإمام. يا أخواني لا تشغلونا بهذا لتعيش الأمة مع قول أحمد كما عاشت مع قول الأوزاعي، لتعيش الأمة مع قول سفيان كما عاشت مع قول مع أحمد كما عاشت مع قول سفيان. افصلوا الإمام عن مذهبه، مذهبه الذي نسب إليه لا عن مذهبه الذي قال، افصلوا. وإذا حصل الفصل حصل النفع. إنما الآن دخل المذهب الشافعي في قول الشافعي وصارت النسبة إلى الشافعي ولم يقل ذلك يوما ما باعتبار نسبة المذهب، وصار يكذب على الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة ما قالوا ولم يعتقدوا بحسب ما نسب إليه أصحاب المذهب. ثم إن أصحاب المذهب الواحد يحصل بينهم من العراك ما يحصل، ده قول إمامي، لا ده قيل وساقي إمامك. طب أنا أصنف في قول إمامي، ده أنت تصنفك هذا غير معتمد في المذهب، تصنف فلان المعتمد في المذهب، لا ده فلان المعتمد في المذهب، لا فلان. إيه هذا الكلام أصلا؟ خلاص اجعلوا مذهب الشافعي وما قاله، اجعلوا مذهب أحمد وما قاله. ولو أن الشافعية ولو أن أحمد رأى رجل يمشي وراء يقول أنا شافعي، والله كأني بأحمد سيمسك بتلابيبه. ها حنبلي أنت؟ حنبلي أنا في حاجة في الدنيا اسمها حنبلي؟ تعال حنبلي أنت، تعال حنبلي أنت، يعني تتبعني أنا؟ هكذا يقول أحمد للدنيا كلها. خذ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. عجبت لقول من عرفوا الإسلام الإسحاقي يدعون هذا لقول سفيان، لا يحل لأحد أن يقول بقول حتى يعلم من أين قلنا. هذا مذهب الأئمة كلهم. إنما نحن لا ننكر نسبة الحنبلي الذي درس المذهب أن يقال حنبلي، ولا الشافعي أن يقال شافعي، يبقى شافعي الدراسة، حنبلي الدراسة، إنما شافعي اللازم لقول الشافعي وإن بان له الحق في خلافه، حنبلي اللازم قول أحمد من خلافه، أول من يعارضه من؟ أحمد والشافعي. من هنا جاء ها ماذا الصعوبة في دراسة المذاهب، كتب المذهب، روايات المذهب، الراجح في المذهب، في المذهب التخريج على قول الإمام، غير ذلك من المسائل التي يصعب الآن. وأرى أن الذين صعبوا مثل هذه المسائل، أو هذه المسائل صعبت بفعل متعصبة المذاهب حتى صار النظر في المذهب كأنه سر الله في الكون، لم يطلع عليه إلا شافعيا مقربا أو حنبليا صالحا أو غير ذلك. يا تحوم، وبعدين إن دخلت اعلم أن الخروج ردة، ومن بدل مذهبه فبدعوا. ما ينفعش، أنت كنت خارج أصل الأول، خارج ماذا؟ كنت حر، لكن لما دخل تعال بقى كيف تخرج، متى تخرج المذهب؟ خذ عندك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. طيب إذا كنت بتأخذ مال بقى من مدرسة المذهب، هل يحلك تفتي بخلافه؟ كيف تأخذ المال من مدرسة المذهب وتفتي بخلاف المذهب؟ وهل يحل لك هذا المال أم لا؟ هذا الوقف على الحنابلة. يا الله يا أخواني، لو أنك دخلت ما تدري كيف تخرج، الله أعلم كيف تخرج، كيف تخرج؟ ولا يحلك تفتي بخلاف المذهب إلا كلام كله من وضع من؟ من وضع يا أحمد، من وضع ابن عباس، أراكم تستهلكون يوشك أن تنزل على الحجاز والمساء، أقول قال رسول، تقول قال أبو بكر عمر، لست بفاعل يا أمير المؤمنين. ودي انتهى القضية، هذه مشكلة، هذه مشكلة. ولهذا لا ترى أحدا من أهل العلم المعتبرين من علمائنا ولا ممن سبق علمائنا، لا ترى ابن باز ولا عثيمين ولا فوزان ولا ألباني ولا مقبل، ولا من قبل ابن إبراهيم وابن حميد وكذا، ولا من قبل هؤلاء من الشيخ حمد والشيخ سعد والشيخ ما والشيخ حافظ وكذا، ما ترى أحد أبدا يرفع هذه المسألة. من الذي يحبرها؟ متعصبة المذاهب قديما، واليوم من الذي يحبرها؟ يحبرها اليوم دكاترة الجامعات، دكاترة الفقه، هم الذين يحيون هذه المسألة، خصوصا الشباب الصغير منهم الذي له دراية بالعمل على الشبكة العنكبوتية، فتجد يقدم أعمالا مشجرة ومنمقة وكذا، ويقنع الناس بهذه الأشياء، يحيون تراثنا لابد أن نحيه، ولا حل ولا حل ولا حل ولا حل، ويحرم 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 إلى آخر ذا. والمسألة أيسر من هذا، إمام له اجتهاد رجع عن هذا الاجتهاد باجتهاد آخر، قال رجعت أو ما قال، هذا لا يلزم في ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ إن صرح بقاعدة وهي ما تجدونه عند من جديد فهذا هو معتمدي، ولا وليس معتمد القديم، أخلص هذا بيان واضح، يبقى ليس يلزم في كل مسألة أن يقول اثنان أو يكون له القول في القديم وتغير اجتهاده ولم يذكر الأول. هذا موجود في الصحابة يا إخوان، موجود في الصحابة وموجود في الأمة. إنما كلامك أنت يا ملبس يا مدرس، يا من أصلت صنفت وخطبت بما يخالف منهج السلف والآن رجعت، يلزمك إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وما المانع أن تتراجع؟ أنا أقول لك تراجع، أنت الحي أقول لك تراجع، تراجع. لماذا لا تراجع؟ لماذا تستدل؟ لأنك لا تريد أن تعلم الأمة أنك كنت غالطا يوما ما، هذا حظ نفسك، ولا لو حظ الشريعة فأنا قد قلت كذا وكذا وأنا راجع عنه واشهد أني راجع عنه. لكن لماذا تقعد وتؤصل؟ لماذا؟ زي أحدهم لسه أول أمس أسمع له، ويعني لما خلاص حوصر في المخالفة وبلغني البعض اشتبه هذه الكلمة، خلاص أنا أقول لكم طالما وقع فيها اشتباه والبعض يعني اشتبهت عليه، خلاص متراجعين عنه، طالما ان اشتبهت على البعض، خلي بالك طالما اشتبهت انا خلاص متراجع عنه. ولكن هؤلاء المتربص الصعافقة الحدادية الذين ينزعون الكلام من سباقه، الواحد كاره يا رجل سمع هذه، من سباقه ولحاقه وسياقه، ويريدون هؤلاء يتبعون تنظيما، هذا التنظيم هدفه الإسقاط، تنظيما، طب أشكرهم قل جزاكم الله خيرا، طالما أن المسألة فعلا فيها التراجع. لا، مش تراجع، ليس تراجع عن هذا، ده هذا توكيد لضلالك وهواك، هذا ليس تراجعا. يعني إن كانت مشتبه عندهم يعني ما زالت غير مشتبه عندك، إذا أنت ما تراجعت عن خطأ، أنت رأيت إظهار التراجع ضرأ لفتنة وليس رجوعا لدليل، يبقى لا يصح تراجع علمي أبدا، ما يصح. أثبت لو كان ما في تراجع علمي، أثبت على هذا، هذه واحدة. الأمر الثاني الذي دلك على هذا الخطأ، لماذا يكون من الصعافقة والحددين؟ طب ما يكون من الناصحين. لا، أصوى تربص وجاب الكلمة طب بس هو جاب كلمة صحيح الانتقاد فيها، دعك من نيته. الأمر الثالث يخضعون لتنظيم، طب التنظيم هذا فيه ما اسمه ومن مؤسسه ومتى انتسب الشيخ هذا إليه. فانتبهوا يا أخواني، فهؤلاء يقول لا يلزم التراجع، وضعون قواعد من أجل الحفاظ على أنفسهم. نعم، خلاص يكفي 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 يكفي.
قال الخامسة قوله تعالى الصيد
يكفي مصري، هذا شغلي يقول لك مصري، لما جي مصري يعني شاف المصريين طيبين بيقولوا كذا فقال لك خلاص ما فيش مشكل قولوا وعلى أزواجه والصلم. هذا رجل يصلح أن يبيع فكهة يعني، إن صلح ولا يبيع في السوق ما يصلح يتكلم في سوق العلم. سوق العلم له أصوله، حتى لو مخطئ. شوف إحنا مر معنا في المسألة الأولى يعني مجانبة اجتهاد أبي حنيفة للدليل لكن تتعلم منه، في الثانية مجانبة الشافعي للدليل لكن تتعلم منه. الإنسان يا أخواني لو انضبط بلغة العلم وتكلم وبقعت العلم تكلم تنتفع ولو أخطأ. تعرفوا لي يا أخوان، لأنه يخطئ النتيجة ما يخطئ الطريق. أخواني بارك الله فيكم، العالم النحرير أنا أنتفع في خطأ من خطئه، كيف أنتفع وهو مخطئ؟ انتفعت بطريقتي بتقعيدي، لأن عندي طريقة ونتيجة. العالم المصيب والعالم المخطئ فرقهما النتيجة ولا الطريقة؟ تمام، النتيجة وليس الطريقة. لهذا أنا أنتفع من خطأ الشافعي، أنا أنتفع من خطأ أحمد، أنا أنتفع من خطأ ابن باز، أنا أنتفع من خطأ عثيمين، أنا لا أنتفع بصواب الحازمي ولا فلان ولا بصوابه ما أنتفع. تعرفون ليه؟ لأن صوابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ليه؟ لأنه انعدمت الطريق، جاءت النتيجة بلا طريق، يبقى لا أستفيد من صواب. إخواني انتبهوا، بارك الله فيكم، هذه المسائل. العالم أنتفع بخطئه لو أخطأ، طيب كيف أنتفع؟ بالطريق. طب وهل الطريقة لها لازمة ولها داعي إذا أخطأ نتيجة؟ ده هي الأساس، ولهذا الأجر فيها الأول، الأجر على الطريق له أجر، والأجر الآخر ذا عن نتيجة أخذه المصيب. وفي مسائل الاجتهاد انتبهوا بارك الله فيك، هذه نضيفها كمان، وفي مسائل الاجتهاد فالمجزوم للمصيب والمخطئ بأجر الطريق، وأما بأجر النتيجة فإن كانت المسائل مسائل الاجتهاد القوي فما ندري من المصيب. يعني ما أصلا نقول فإن فلانا في هذه المسألة أصاب الأجرين وإن فلانا أصاب الأجر، أقول كلاهما مأجور، الأجر الواحد اللي هو على الطريقة، أما من الذي أصاب الأجرين الله أعلم. لكن في مسائل الخطأ والصواب أقول هذا أصاب فله أجران وهذا أخطأ فله أجر. مسائل الصواب والخطأ اللي هي ليست من مسائل الاجتهاد، إنما مسائل اجتهاد لا نعين من أصاب الأجرين جزما عند الله عز وجل، لنا مسائل اجتهاد. فخطأ العالم أنتفع به لأنني انتفعت بطريقته، إذ الفرق بين المصيب والمخطئ من العلماء في النتيجة وليس في الطريق. طب مصيب غير العلماء يضرني. ما محل الضرر؟ أنه سلك السبيل إلى الإصابة، سلك السبيل غير المشروع إلى الإصابة، فسيلبس عليه ليكون سبيله هذا والسبيل أقوى عندي في الوصول إلى النتيجة. وهذا هو قتل المسلم بسكين. يبقى هذا أضرني، هذا أضرني. مثل مثل الشباب اللي هم بيناقشوا مسألة العذر بالجهل، بيناقش بقواعد المعتزلة، بقواعد ما يعرفها العلماء، ثم في النهاية لذا لا يعذر، لذا لا يعذر الشيخ إسحاق، لذا لا يعذر الشيخ ابن باز. فينك أنت وفين ابن باز؟ لو افترضنا أنك وافقت نتيجة العالم، فينك أنت وفين ابن باز؟ ولهذا احنا بنحاكمه ليس إلى النتيجة، إنما نحاكمه إلى الطريق. هل طريقة استدلالك على هذه المسألة هي طريقة ابن باز؟ لا. إذن سمعوا لي هذه القاعدة، ها، العالم ينتفع به ولو أخطأ. ما محل الانتفاع؟ أنه لزم الطريقة والتقعيد الذي أنتفع به. طيب، وغير العالم لا أنتفع بصوابه، لماذا؟ لأنه لم يسلك الطريق. لهذا اطلبوا العلم عند من توافر فيه أربعة أمور، أربعة أمور. الأول أن يكون على السنة، الثاني أن يكون على علم، الثالث أن يكون على طريق، طريقة العلماء، الرابع أن يكون عمله بالعلم مستقيم. أربعة أمور مستقيما، أن يكون عمله بالعلم مستقيم، على استقامة في العمل بالعلم. الأول أن يكون على السنة، فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فننظر أهل السنة فنكتب عليهم، فسموا لنا لما قالت هذا واحد. العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين: اتخذ نصر رؤوسا جهالا فأفتوا بغيرهم فضل وأضل. ولو كان على السن، ولو كان على السن، لكن لا تطلب علم على ذي. وقال ما تطلب علم من أربعة، منهم المغفل هذا، كلهم أرجو دعوة ولا أكتب حديث. لا تطلب العلم على ذي، ليس بعالم وهو على السنة لا تطلب العلم على ذي، لكن لا نبدعه. واحد مش عالم، سني سلفي لكن من العوام، سني سلفي عنده علم بينتفع به في نفسه لكن ما يستطيع أن يدرس، إيه الإشكالية؟ لأن أطلب العلم عندك يا شعبان، أنا سلفي يا شيخ، سلفي علينا حبيبي أخي، سأغسلك إذا مت، وسأصلي عليك، وسأدفنك، وسأدعو لك، وسأذكر محاسنك في الأنام، لكن ما طلعت العلم، ما عندك هذا. فاسألوا أهل الذكر، أنت لست من أهل الذكر يا شعبان مثلا. ثلاثة، الطريق، سلفي سني وعلى علم، لكن صاحب طرق شاذة، صاحب طرق شاذة، هذا شماغ، شماغ شهرة، اخلع انت بسوش، وانت ليه تتشبه بالشيخ؟ ما يصل، لابد من تمييز بين الشيخ، ما تلبس هذا الشيخ، ها، وانت هذا، هذا الجاكيت هذا ارني يلبسه يعني متفرنجة، ما تلبس هذا، من امس بنطلون خطيب يطلع خطيب الله ما تيجي مثلا يعني، وكل يوم اكل شرب لبس زواج، الاخ ما يروحش، الاخ ما نجيش، انا ما اركبش سياره، ما نجيبش تليفون، دروس وكذا نجيب في طرق التدريس، لا احنا لابد ناخد علم واحد فقط مثلا وكذا، احنا نقرا المتقدمين بس مش نقرا المتاخرين، احنا كتب من 1000 من سنه 900 600 هنحرقها. ابعدوا عن هذا، اي واحد له طريقه خاصه، وجوب التمذهب، ما ينبغي تخرج عن هذا، كل هذا هو عنده ايه؟ عنده علم ضليع وعلى السنة، اهربوا منه، هذا خطر، هذا خطر، صاحب هذه الطريقة وصاحب هذه الشذوذات. أربعة، لابد أن يكون على علم بهذا العمل، عامل بك. كذاب ما تطلب عليه العلم، مجامل ما تطلب عليه العلم، صاحب هوى ما تطلب عليه العلم، رجل يجلس مع الفساق مقاهي وكذا ولا لا تطلب عنده العلم. رجل صاحب موسيقى وصاحب يحضر الحفلات ويحضر المآتم ويحضر هو على السنة في المنهج وعلى علم وعلى طريق صرف التدريس، لكن هذا حال لا تطلب العلم على يديه، لا تطلب العلم على يد أربع منهم الكذاب. أحمد ما رأى الصلاة وراء أصلا، إذا أمكن الصلاة عند غيره فمثل هذا لا نصلي وراء، لا نطلب على يديه العلم. ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا ينظرون إلى الرجل إلى صلاته إلى سمته إلى كذا إلى كذا. فيبقى شيخي الذي أطلب عنه العلم لابد أن يكون فيه هذه الأمور، أن يكون شيخا على السنة، أن يكون شيخا على العلم بما يدرسه ويعطيه، أن يكون شيخا على طريقة أهل العلم، ما يكون مخترعا، أن يكون شيخا يعمل بهذا العلم ويتقي الله ويخشى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف يطلبون عن من هذا شأنه الطلب، ما أطلب إلا على يد هؤلاء. وهناك أمور أخرى كلها ترجع إلى هذه الأربعة إن تفرعت عنها. نعم.